بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
قصة دموع التوبة تأليف صوفي عبد الله. والواقع كذلك أن إحساسها بغياب فكري كان واضحا أيضا، يضاهي إحساسها بغياب والدته ويتميز بلون آخر. ترى كيف حاله الآن وما شكل نظراته، لا بد أن شيئا آخر صار يزاحم الحزن الدفين فيها هو القلق والشوق. وبالفعل لم ينقض يومان حتى اتصل تليفونيا بنعيم وطلب منه أن يوافيه في بيته الجديد، وقد تم ترتيب الأثاث فيه، ولكن لماذا لم يحضر هو؟ أترى بقايا الضعف ما زالت تمنعه من بذل المجهود في المواصلات؟ وشعرت بقلقها يزداد عليه، ولم تعلم أن والدته نهته عن محاولة زيارتهم هذه الفترة حتى لا يسيء الدكتور عارف معنى الزيارة ويظنها نوعا من الإلحاح أو الإحراج، فاضطر راغما إلى الانتظار حتى يحين الوقت المتفق عليه، ولكن لا أقل من أن يرى أخاها ولعله يستريح شيئا من بهاء الحبيبة منعكسا على صفحة وجه أخيها. أليس يراها كل يوم وكل ساعة؟ فكيف لا تتضوأ بشرته من ضيائها؟ وكيف لا تكتسب عيناه من عينيها بعض فتنتهما؟ ثم لا شك أنه سيأتي ذكرها على لسانه في حديثه المألوف عما يجري في البيت من أمور كما هي عادتهما كلما التقيا، وهو المعدود من أعضاء الأسرة. وبدأت هنا تؤنب نفسها على قسوتها، وقد استرجعت أحوال فكري وغلب على ظنها أنه يحبها حقا، وليست المسألة تسلية وتزجية فراغ، وقد لا يكون هناك داع لكل هذا الحذر الذي تأخذ به نفسها. وأحست الأرض تنوب تحت قدميها، واختلطت المعالم لحظة أمام عينيها، فلم تكن تتوقع أن يتضح الموقف بهذه السرعة ولا على هذا النحو المباشر الرسمي. لقد اختلت بها أمها وفاجأتها بالخبر، إذن لم يعد هناك أدنى شك، فهو لا يريد العبث بها والتلهي على الطريقة الشائعة بين الشبان في المدينة الكبيرة كما رأت مثلا ذلك المنظر الذي لن تنساه. الشاب حسني ابن الجيران يلتهم شفة جارته في البيت المقابل وهي مستسلمة له، وما هي إلا أسابيع حتى شاهدته مع فتاة أخرى وكأن الأولى لم تدخل حياته قط. فلو لم يكن فكري جادا في حبه كل الجد لما طلبت أمه يدها رسميا. وانتشى قلبها وسقطت آخر السجود التي كانت تضعها أمام انطلاق عواطفها، وهي التي كانت منذ نشأتها متقدة الأحاسيس تحتاج في كبحها إلى كل قوة إرادتها وعناء كبريائها. وطال صمتها، ولكن توهج وجنتيها وتكسر جفنيها عبر عن مشاعرها لأمها التي احتضنتها وقبلتها وهي تقول في فرح غامر: كبرتي يا ابنتي، لقد كبرتي وصرت عروسا. وكان والداها يرقب خلوتهما عن بعد، فلما رأى هذا العناق دخل وقبل ابنته على جبينها وقال، لم نعطيها جوابا قاطعا واستمهلناها كي نعرف رأيك أولا، بحيث إنك إذا كنت راغبة في إتمام دراستك فالأمر متروك لرغبتك. وكل ما هناك أنه يريد تقديم خاتم الخطبة في وقت قريب. ومتى نال البكالوريوس آخر هذا العام إن شاء الله تمت الخطبة، وأنا شخصيا أفضل إرجاء الزواج إلى أن تتخرجي في الجامعة. وكانت منى مطرقة تحاول بكل ما أوتيت من عزيمة أن تستعيد سيطرتها على عواطفها الجياشة حتى لا تفضح مشاعرها أمام والدها. يكفي أن يعرف أنها تقبل هذا الارتباط بارتياح وسرور، ولكن لا داعي مطلقا لأن يعرف أنها تنطوي على عاطفة من نوع خاص نحو فكري بالذات. وأفلحت فعلا في ضبط عواطفها، ولما كان قد عوداها على الصراحة الكاملة فقد أبدت ببساطة استعدادها بقبول هذه الخطبة بشرط أن تتم تعليمها كما اقترح والدها، وكانت كلماتها موجزة وبصورة طبيعية، ولكنها ما إن انفلتت إلى حجرتها حتى أغلقت الباب عليها لتترك لعواطفها الحبيسة العنان، فصارت تبكي وتضحك في آن واحد. أما فكري فقضى هذه الأيام في شر حال، وحاول أن يستشف من زميله نعيم أي تغير بالنسبة له، فلم يظفر منه بشيء، لأن نعيما ظل هو وغيره يجهل الموضوع إلى ليلة ذهابهم جميعا لمناسبة الأربعين. وظل فكري يسائل نفسه، ماذا لو أنها رفضته؟ أتستساغ الحياة إذا خلت من قربها؟ أيهرع إليها عندئذ في كليتها مستنجدا باليأس كي يحشد جرأته كلها، ويسألها ضارعا أن تكون رفيقة به ولا تطفئ السراج الوحيد الذي يضيء حياته الحالكة؟ أيرتمي تحت قدميها متوسلا ألا تصد؟ ولكن كيف يكون الحال لو تشبثت بعنادها وتضرعت بالسنوات الثلاث الباقية على تخرجها؟ سيكون ذلك تسويفا مقصودا لتهوين الرفض عليه. ثم ماذا لو أنها زمجرت في وجهه ورفضته؟ أيسكت؟ أيصبر؟ أينطوي على لواعجه وكربه؟ أيجد في نفسه بقية من الصلابة لمواصلة ما بقي من دراسته؟ وما معنى النجاح عندئذ؟ أيام وليال مدنية لم يمر بحياة ما يضارعها قسوة وعذابا، فهو طار يشعر أنها له ولا يمكن أن يفصله عنها شيء في الوجود، وطارة أخرى يحس حواجز منيعة تقف حائلا بينهما ولا يستطيع الوصول إليها بل ولا الدنو منها، وأضناه التعب والتفكير فأسلم أمره لله في عشية الموعد المضروب كالمحكوم عليه بالإعدام الذي ينتظر لحظة البت في التماس العفو. ومنذ الصباح امتلأ البيت بالوافدات، أما الرجال فلا ينتظر حضورهم إلا في المساء، فظل ملازما حجرته وأذناه معلقتين بواقع الأمر، وعيناه ترقبان من فرجة الباب وجوه القادمات، فلما رأى وجه نعمات هانم تعانق أمه انتفض دون أن يدري واقفا، ووقف بباب حجرته ولمحته نعمات هانم فالتفتت نحوه وأسرع إليها فصافحته وقدمت له تعزيتها بصوت مسموع للحاضرات، ولكنها تعمدت أن تضغط على يده ضغطة ذات معنى أو هكذا خيل إليه. وعاد إلى حجرته وقد زاد اضطرابه، وراح يسترجع نبرة صوتها ويحاول أن يستشف منها شيئا يطمئن به باله، فلم يستطع الاستقرار، فأخذ طربوشه في يده ونزل إلى الشارع وجعل يمشي على غير هدى، فقادته قدماه إلى مستشفى قصر العين القريب من البيت دون أن يدري، ووقف أمام تمثال كلوتبيك حائرا، ما الذي أتى به الآن إلى هنا؟ وهل بوسعه أن يفهم شيئا أو يصنع شيئا فيه جدوى وهو بهذه الحالة؟ وانتبه إلى يدين تغطيان عينيه من الخلف وأجفل، لابد أنه أحد الزملاء الحميمين فعلا، إنه نعيم دون سواه. وقال له نعيم مداعبا، ماذا أقول لك اليوم؟ أقول البقية في حياتك أم أقول مبروك؟ وفتح عينيه على سعتهما، ثم هجم على نعيم يحتضنه بقوة، فضحك ودفعه عنه مازحا، على رسلك، من تظنني؟ ما أنا إلا نعيم يا فالح. أتقول حقا؟ ماذا تعني؟ عندك شك في أنني نعيم؟ فاحمر وجه فكري وقال مرتبكا، لست أسألك عن هذا، هل حقا هذا الذي قلته؟ وانفجر نعيم ضحكا، طبعا يا نمس، كيف أخفيت عني نيتك كل هذه المدة؟ وأنت متى عرفت؟ أمس مساء على العشاء أخبرنا الوالد والوالدة. وخاب أمل فكري في أن يسمع شيئا عن وقع الأمر على منى. يبدو أنها لم تقل كلمة واحدة على قد بال نعيم، وإلا لكان ذكر له شيئا ولو على سبيل الدعابة أو السخرية. لا بأس، على كل حال لا بد أنها تحبه ما دامت قد وافقت، وكان في وسعها إذا لم تكن حريصة عليه أن تطلب الإمهال هذه السنوات الثلاث ريثما تتخرج. عينه إذن لم تخدعاه عندما كان يلمح أحيانا في نظراتها ذلك البريق الحاني، أو اختلاجة جفنيها عندما يضبطها تنظر نحوه وهو غافل عنها، وقلما كان يغفل، ولكنها كتوم عنيدة لم تشأ أن تطلعه على مكنون قلبها بسهولة إلا بعد أن تتأكد من صدق حبه. ومثلها إذا أحبت ثبتت على العهد ولم تتحول عواطفها. ما أسعده وهم أن يحتضن نعيما مرة أخرى، ولكنه خشي أن يسخر منه فاكتفى بتعبط ذراعه وهو يصحبه صوب البيت، فهو ليس غريبا الآن وإنما هو سحر. وعجب لأمر نفسه، فوسط هذه المشاعر الطاغية أحس رغبة شديدة في البكاء، وقال في نفسه: أهذا ما يسمونه دموع الفرح؟ لا أظن، ففي مشاعري غير قليل من الشجن، ولعلها رواسب العذاب والقلق وجدت لها في النهاية متنفسا بعد أن حانت ساعة الفرج بعد الضيق. ولدواعي الحداد ولأنها خطبة غير رسمية، اكتفي بحفل عشاء عائلي في بيت الدكتور عارف احتفالا بتقديم خاتم الخطبة. وكان وجه فكري مشرقا بالسعادة كلها، ويداه ترتجفان وهو يضغط على يد منى ليلبسها الخاتم الثمين الذي وهبته إياه والدته من مجوهراتها، فأعاد صياغته وبدت ماساته تخطف ببهائها الأبصار. ثم انحنى على اليد الرفيقة يقبلها، وأرخت منى عينيها حتى تغالب دمعة تأثر، ولكن أخاها ناجي لم يرحمها، انحنى على أذنها كأنما ليسر إليها بكلمة، ثم أطلق زغرودة اهتز لرنينها جسمها كله، فانتفضت تحمي أذنها من الصوت المرعد، ومالت على جانبها في حركة فجائية، فإذا بها على صدر فكري، وزاد ارتباكها، وصفق الحاضرون جميعا وسط عاصفة من الضحك. واستشعرت وهي على صدره وجيب قلبه القوي، فطفرت الدماء غزيرة إلى وجنتيها، واعتدلت على الفور تسوي من هيئتها وتتوعد ناجي بالويل والثبور. ولم يكن فكري يظن أن الخجل سيتسلط عليه هذا التسلط المزري بعد أن دانت له أمنية العمر، وزاد إحساسه وقد خال المقام قد استقر به في جوارها بقوة شخصيتها الطاغية تسيطر عليه برغم صغر سنها، فتجمد تفكيره وانعقد لسانه. وفي الحقيقة لم تكن أكثر منه توفيقا في السيطرة على نفسها، بل إن اضطرابها وهي تجلس للمرة الأولى وأمام عائلتها بجانب شخص غريب مهما بلغ ما تكنه له من الحب والإعزاز جعلها في حالة شديدة التوتر، فأسبلت عينيها وانهالت عليها دعابات ناجي دون رحمة أو شفقة. وعلى مائدة العشاء الحافلة لم يحس فكري بأي شهوة للطعام، وكأنما تأبى معدته أن تتقبل شيئا مما تملأ رائحته خياشيمة، وتمنى لو امتحى ركنا قصيا بعيدا عن العيون وإلى جواره منى كي يجسر على ملء عينيه من محياها، ولكن أن له هذا وكل تلك العيون مسلطة عليهما. وبصعوبة استطاعت منى أن تتغلب على خجلها وهي في بيتها، وفكري وأمه ضيفاها بعد كل شيء، فقدمت لوالدته طبقا وقدمت لفكري طبقا آخر، فأصاب منه شيئا قليلا وأصابت هي من الطعام نصيبا لا يزيد على ذلك كثيرا. ولاحظت بليغها من ارتباكها فقالت لها: هذا حال لا ينفع، الولد سيجوع فيما يبدو ما لم تطعمه بيدك. وضحكوا جميعا وكأنما كسرت هذه الدعابة قشرة الخجل الصلبة، فمدت منا يدها وقدمت من فمه الشوكة وبها قطعة من صدر الديك، وآن للارتباك أن يتبدد. الفصل الحادي عشر، عنوان المستهتر. واظب فكري بعد ذلك على الذهاب عصر كل يوم إلى منزل خطيبته، فكان يقضي معظم وقته بين أفراد العائلة، ولم تسمح له فرصة ولو لمرة واحدة أن يختلي بالحبيبة، حتى إذا خرج للنزهة أو للذهاب إلى إحدى دور السينما فلا بد من رفيق أو اثنين من إخوتها. وأعياه هذا المسلك من أهلها وأتلف أعصابه، وهو الذي كان يتحرك شوقا للاختلاء بها ليبثها لواعجه، ويحتضن جسدها الفوار بالأنوثة ليطفئ بعض النار التي تسري في كيانه، ولا يجد لها متنفسا إلا التشبث بيدها الرخصة ليودعها ضمات حانية خلال الظلام الذي يسود دار العرض. فلا تلبث منا أن تجذب يدها خوفا من أن تفقد أعصابها تحت حرارة عواطفها. أما في البيت فما كانت تبيح له مجرد وضع ذراعه حول كتفيها، فهي حريصة دائما على أن لا تدنيه منها إلا بقدر، خوفا من أن يتبذل حبهما. وأمامهما شوط طويل من العمر يزيد على 3 سنوات، فإذا أتاحت له القبولات والعناق حتى يروي ظمأه إليها فربما زهدها وشعر أنها كبقية الفتيات، وهي التي آلت على نفسها ألا تفرط في مكانتها المتسامية ولا تعرض نفسها لمهانة، بل ستكون دائما نموذجا فريدا من الفتيات، وستحتفظ بنفسها نقية شريفة لا يدنسها سوء إلى أن يأذن الله ويضمهما مسكن واحد. وأصبح فكري يخشاها ولا يجرؤ على إطلاق العنان لعواطفه خوفا من غضبها، وراد نفسه على طاعتها وعمل ما يرضيها، وقد خيل إليه أنه لو أغضبها لفقدها إلى الأبد. ورضي المسكين بمجرد الضغط على اليد أو تقبيل الأصابع في فترات متباعدة، وكم كان يسعده أن يجدها مقبلة عليه تمازحه وتسر إليه بكل صغيرة وكبيرة مما يحدث لها. واتفق معها أن يمر عليها يوميا في وقت خروجها من الكلية ليصحبها بعض الطريق، فوافقت، وقد أحست أن وجوده بجانبها سيحميها من معاكسات الطلبة لها، كما أنها ستسعد برؤياه بعيدا عن أعين الرقباء، لأنها كانت تحب بقدر ما يسمح قلب العذراء الصغيرة وخيالها البكر الذي يجرب هذه العاطفة لأول مرة. وذات يوم فوجئت منا بفكري ينزل من سيارة فارهة أمام كليتها، وبشاب أرستقراط المظهر جميل الوجه له عينان خضراوان غريبة النظرة يشير إليه ضاحكا ضحكة ماجنة جعلت منا تجفل منه، ثم يطلق للسيارة العنان يسابق بها الريح. وأحست بنفور من هذا الشاب، وما تدري إلا وهمسات تدور بين الطلبة والطالبات إنه شاب مستهتر زير نساء لا يقيم وزنا للأخلاق ويستبيح لنفسه كل موبقة في سبيل الوصول إلى أغراضه. إنهما لا تجد من حقها التدخل في أمور خطيبها الشخصية، ولا تستطيع أن تمنعه من عمل شيء تراه من حقه ولو كان هذا الشيء ضد إرادتها. وكم أضناها وحز في نفسها أن ترى فكري العف النفس الرضي الخلق يصطفي شخصا كمراد، وكم لمحت له بسوء سلوك هذا الصديق، وبعد أن أعيتها الحيل من التلميح انقلب التلميح تصريحا، وكان فكري يندهش لهذا الهجوم منها على مراد مع أنه كان يجد في صحبته بعض الترويح عن نفسه. وذات يوم وكانت منى مع صديقة لها أمام باب الكلية إذا بفكري يهبط من سيارة مراد أمامهما، ورفعت عينيها مذهولة فإذا بهما تصطدمان بعيني مراد، فرأت فيهما نظرة وقحة جعلتها تغضي حياء وغضبا، وزاد من غضبها أن فكري طلب منها أن تركب ليوصلهما مراد إلى مكان كان قد اتفقا على الذهاب إليه، فأبت الركوب في حنق ظاهر، وتأبضت ذراع صديقتها وتركته واقفا أمام السيارة مجدوها، فلحق بها يترداها ويسألها عن سبب كل هذا التحامل على مراد، فأجابته بصوت يشي بالتأنيب: هذا الشاب ليس من معدنك، وهو بما عرف عن أخلاقه يلقي عليك ظلالا من الشك حينما يراكم الناس دائما معا، ثم انني لا ارضى لك ان توصم بما يوصم به هذا الشاب، ولا ادري ما الذي يجعلك تصاحب مثل هذا الماجن. اخلت الدنيا من الشبان شرفاء لتصطفي هذا العابث؟ واجابها فكري كالطفل المذنب: انه انسان لطيف يا منى، لو عرفته لاستلطفته حقا، فهو يحب الدعابة البريئة ولا يبغي من وراء عبثه سوى الضحك تستهويه الحياة، فينهل من مباهجها ولا ينطوي على سوء ولا يطمع في غير هذه المناوشات. صدقيني يا منى، لقد عرفته من سنوات ولم ألحظ عليه شيئا خطيرا، وهل سيفعل أمامك أي شيء يسقطه من عينك؟ إن مظهره غير ما يبطن، والجميع يعرفون أنه إنسان مستهتر. لا تصدقيهم يا منى، الناس تغار دائما من الشخص الثري الناجح، ولم يعجبها منطقه ولا أحست في نفسها ميلا للتغاضي، وكانت تظهر تأففا وضجرا واستعلاء كلما رأته مع فكري، وغالبا ما كانت تتجاهل تحيته التي يلقيها عليها، وكثيرا ما كانت تتملكها الحيرة والعجب وهي تسائل نفسها: لماذا يتمسك فكري بهذا الشاب برغم إحساسه بكرهها له وضيقها الشديد كلما رأته معه؟ ما الذي يربطه به؟ وما من صفة يشتركان فيها معا؟ ألعله تآلف الضدين؟ وتهز كتفيها غير مقتنعة وتقول: ربما، ولكن هذا لا يكفي مبررا لكي يضرب بتوسلاتها عرض الحائط ويظل على علاقته به، ويتنازعها الشك فتسائل نفسها: هل يمكن أن يكون بينهما شيء يحرص فكري على إخفائه عنها، وهو لذلك يشهد له بطيبة القلب وصفاء الضمير؟ أعيتها الحيل لإيجاد حل لتشبث فكري بهذا الشخص، ولكنها بعد أن رأته يتمادى في نظراته إليها أبدت لفكر امتعاضها، ورجته ألا يصحب إلى الكلية، لأن الأحاديث بدأت تنتشر بين الزملاء والزميلات، وهي لا ترضى لسيرتها أن تلوكها الألسن بالباطل، وهو حر أن يصاحبه بعيدا عن الكلية إن أراد، أما هي فلا تود أن تقع عيناها عليه بعد ذلك. ووعدها فكري أن يكون عند حسن ظنها، ولكنه أسف على ما لها من قوة الشخصية أن تصدق ادعاءاتهم وتكذبه هو برغم ما تعلمه من دماثة خلقه وطيبته. فهل كان فكري يتكلم عن يقين، أو هو قال ذلك ليبعد ذهنها عن معاشرته لقرناء السوء؟ المهم أنه انقطع عن الظهور معه تماما، وأحست منى بنشوة الانتصار، وأزهاها أن مكانتها عند فكري فوق كل اعتبار. مرت الأيام ومنى على طريقتها المعهودة في التحفظ وعدم الاختلاط والتباعد عن الجميع إلا صديقتها الأثيرة هدى. أما فكري فلم يتخلف يوما عن الذهاب إلى كليتها، وفي يوم الخميس من كل أسبوع يذهبان مع الحرس إلى السينما، وغالبا ما كان يقضي يوم الجمعة هو ووالدته عندهم. وحدث أن تخلف فكري يوما عن الذهاب إلى منى ليصطحبها من الكلية، وبينما هي تخترق الشارع العريض مع صديقتها هدى، وكانت بصدد الذهاب معها الى منزلها لتسترد كراسة محاضراتها التي كانت هدى قد استعارتها ونسيت ان تحضرها معها، اذا بهما تفاجآن بمراد يقطع عليهما الطريق بسيارته في حركة عنيفة احدثت دويا كالفرقعة، فجمدتا في مكانهما مذهولتين، فاذا به ينزل امامهما من السيارة وينحني انحناءة امام منى لامس فيها رأسه ركبتيه، وقال بطريقة تمثيلية يخاطب منى المشدوهة لجرأته المذهلة: آسف يا أنسة لإزعاجك، ولكني كلفت بمهمة أجد نفسي مقصرا إذا لم أقم بها. فنظرت منى إليه شذرا وأجابته على الفور: إذا لم تكن تدري من فنون قيادة السيارات إلا هذا القدر، فالأجدر بك أن تبيع هذه السيارة وتمشي كبقية الخلق على قدميك، وإلا كانت آخرتك بين جدران السجون. ولم يغضب بل قال بتذلف: عفوك يا آنسة، أرجو أن يكون لك من سعة الصدر ما يمكنك من الاستماع إلى الرسالة التي كلفني بها خطيبك لأبلغها لك، إنه يعتذر عن عدم المجيء كعادته لاصطحابك، لأن سيدة أظنها والدته مريضة، وقد استدعى مرضها خروجه المفاجئ من الكلية ليكون بجانبها مع الطبيب الذي أحضره لفحصها، وهو يأسف أشد الأسف وسيتصل بك تلفونيا. وانتظرت منى على مضض إلى نهاية الحديث، وعلى حين فجأة ودون أن تتفوه بكلمة شكر أو مجاملة سحبت صديقتها من يدها وتركته واقفا كمن اقترف فعلة شنعاء، ومشت إلى محطة الأتوبيس، وصدمته حركتها فوقف مذهولا للحظة، ثم لم يلبث أن ركب سيارته وداس البنزين واخترق الشارع كالسهم وغاب عن الأنظار. أما هدى فقد التفتت إلى منى مستهولة ما حدث منها في حق هذا الشاب الذي يؤدي خدمة لصديقه، وقالت: ما هذا الذي فعلت يا منى؟ ما الذي جناه هذا الشاب؟ فأجابتها منى بتحد ظاهر: لا عليك، كان يجب أن ألقي عليه هذا الدرس الذي لم ينساه طوال حياته، ليعلم أي صنف من البنات أنا، ولا يعتبر الحياة كلها هزلا، ولا كل الفتيات سواء، بل هناك فروق كبيرة بين أولئك اللاتي يعرفهن وبين الشريفات المحصنات. وماذا فعل؟ لم يزد على أن بلغك الرسالة التي أوصاه بها خطيبك، وكان عليك أن تشكريه بدلا من أن تزجريه. أشكره؟ وهل هذه طريقة يوصل بها رسالة؟ لقد كان حريا أن يصدمنا لولا لطف الله. وسكتت هدى على مضض وهي تعجب في نفسها من تصرف منى غير المفهوم. أما منى فقد شرد فكرها وهي تستعيد كلمات مراد عن مرض والدة فكري، وقد كانت حتى أمس بخير وعافية، حتى إنها عندما سألت فكري عنها قال إنها في صحة جيدة. هل دهمها المرض فجأة؟ وهل حالتها سيئة إلى هذه الدرجة؟ وفي حي الظاهر حيث تسكن هدى صار في شارع من الشوارع المتداخلة اختصارا للطريق، وطلبت منى من صديقتها ان تسرع، وانتظرتها رائحة غادية في هذا الشارع الضيق الرطب الظليل محتمية من وهج الشمس، وراحت تفكر فيما اصاب بليغ هانم وماذا يفعل فكري الان، وخشيت ان يصيبها مكروه، وفوجئت بباب يفتح على مقربة منها فطوارت مسرعة خلف نتوء في جدار، فصك سمعها نقاش، وصلت امرأة تصيح بلهجة ممطوطة عجبت لها منى: جرى ايه يا خويا؟ ما تقدم خلينا نروح مشوارنا ونرجع. مالك خايف من ايه؟ خايف حد يشوفك معايا؟ ليه؟ هو انا جربة وانا البشوات تتمنى ظفري؟ امال قلتلي تعالي معايا ليه؟ قدم قدم، خلي قلبك جامد، كل الناس مجيلة في الساعة دي ولا حدش حياخد باله منك. اختلست منى النظر من النتوء التي توارت بجانبه فحجبها عن المارة، فرأت امرأة تلبس ملاءة وتضع الأصباغ على وجهها بشكل يلفت النظر، تجذب شابا من يده لتخرجه من باب مسكن متواضع ذي طابقين، وتسمرت في مكانها مشدوهة لهول المفاجأة، وقد أحست بقدميها لا تقويان على حملها، وهي تتطلع بذعر إلى الرجل الذي تحاول هذه المرأة أن تشده من ذراعه لتخرجه من باب البيت. لقد كان هذا الشاب هو فكري، نعم فكري، بلحمه ودمه. وأحست بالأرض تميد تحت قدميها لهول ما رأت وسمعت، وهي تراه يسرع الخطوة غير ملتفت يمنى أو يسرى، كأن هناك من يجري في أعقابه، والمرأة تحاول اللحاق به، وهي تتفوه بكلمات لم تتبينها منى، وسرعان ما ابتعد عن المكان الذي كانت ترابط فيه كأنها تمثال قد من صوان. هذا هو الشاب العف الحي المتمسك بأهداب الفضيلة الذي يحمر وجهه خجلا وتبرد أطراف وترتجف كلما دنا منها. هذا الذي أسلمته قلبها واصطفته دون الرجال جميعا. أيمكن للإنسان أن يعيش على نمطين مختلفين؟ ما جدوى أن تخلص لشخص فيطعنها في أعز أمانيها؟ كيف ستتحمل الحياة بعد ذلك؟ أحسبني دنيا يلهو بها في أوقات فراغه من هؤلاء الساقطات؟ وكزت على شفتيها وهي تبيت في نفسها أمرا، وشدت قامتها وهي ترى هدى آتية من بعيد.
من فضلك تابع بقية المادة.